الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على سيد رسله وأشرف خلقه. حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم ونمارق مصفوفة. عنوان حلقة هذا المساء المبارك الإمام النووي. قبل أن نتحدث عنه نقول إن لفظ إمام في اللغة ليس مدحا في ذاته، فقد يكون مدحا وقد يكون ذما، دل القرآن على ذلك. قال الله عز وجل عن فرعون وآله وهم هم في الشر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وكذلك يقال في حق أهل الأخيار، قال الله عز وجل في الفرقان وجعلنا للمتقين إماما. فقرائن الحال، قرائن الجملة، ما يسبقها، ما يلحقها، القائل، السياق، هذا هو الذي يعرفك إن كان اللفظ أريد به الخير أو أريد به الشر. الأمة الإسلامية أمة ولادة، فمنذ عهد نبيه صلى الله عليه وسلم ورث الصحابة عنه العلم، وعرفت الأمة فضل العلم والعلماء، لأن الله عز وجل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات والأحاديث في فضل العلم أشهر من أن يعرف المسلمون بها. الأمة عرفت علماء كثيرين، منهم الأربعة الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولا يعني رغم اشتهار هؤلاء الأربعة أن العلم محصور فيهم، فقد عرفت الأمة أئمة أثلاث، منهم من بارك الله له في عمره فطال عمره وحسن عمله وكثر علمه، ومنهم من لم يطل الله عمره، مات صغيرا كهلا، ومع ذلك بارك الله له في وقته وأثمر علمه للناس في حياته وبعد مماته، وخلد الله عز وجل ذكرهم، والذكر للإنسان عمر ثان كما يقول شوقي. من هؤلاء الذين لم يطل بهم العمر لكن الله عز وجل آتاهم بركة في حياتهم ظهرت بعد وفاتهم، الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي من قرية يقال لها نوى، قريبة من الجولان حاليا. ونوى ليست بلدة معروفة، والأصل عندما يقال مثلا فلان الدمشقي ينسب إلى دمشق، لكن دمشق بلد معروف من غير هذا العالم، أو تقول مثلا نافع المدني، فالمدينة بلد معروف علم من غير نافع. وكذلك عندما تقول مثلها في الكوفي البصري فهذه مدن وحواضر إسلامية معروفة، لكن نوى قرية لا يعرفها أحد، وإنما عرفت ببركة هذا العالم، عرفت ببركة هذا العالم. وهذا قريب جدا من قول ابن الرومي في مدح النبي، في مدح رجل يقال له أبو الصقر، فأبو الصقر كان من قبيلة يقال لها شيبان، فأراد ابن الرومي أن يمدحه قال قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فبيتاء ابن الرومي ينطبقا تماما على النووي رحمه الله في أنه خلد ذكرى تلك القرية التي ولد فيها واسمها نوى. وقد ولد رحمه الله عام سنة 31 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أواسط القرن السابع، لكنه لم يكتب الله عز وجل له أن يعمر، عاش قرابة 45 أو 46 سنة، وهذا مات كهلا، لكنه نفع الله عز وجل به الأمة أعظم ما نفع. نحن لن نتدارس سردا تاريخه، لكن نحاول أن نقرب الأمر لمن يرانا، من يسمعنا من المسلمين في كيفية الاستفادة. قلما يكون إنسان عظيم إلا ويجعل الله عز وجل له إرهاصات لظهوره تختلف زمنيا، مكانيا، نوعيا. هذا الإمام رحمه الله لما كان عمره 7 سنين كان نائما بجوار أبيه ليلة 27 في رمضان، والليل ربما كان ليل شتاء طويل، فلذلك نام أبوه، والناس يومئذ يعملون في النهار يكدون حتى في رمضان، فهم يقومون الليل، لكن بعضهم لا يستطيع أن يقوم الليل كله، إما لطول الليل أو لأنه قد غلبه من العمل ما غلبه في النهار. فأيقظ هذا الإمام واسمه النووي واسمه يحيى، أيقظ أباه وأيقظ أمه وأيقظ أهل بيته، ألا ترون ما أرى؟ فرأى الدار كلها قد ملئت نورا، فلما استيقظ الأب، استيقظت الوالدة، استيقظ الأهل، لم يجدوا شيئا. قال أبو: فعلمت أنها ليلة القدر، فعلمت أنها ليلة القدر. فكونه وهو في 7 سنين يهيأ له أن يرى ذلك النور ويعرف من خلال ليلة 27 أنها ليلة القدر، هذا نوع من الإرهاصات، أن هذا الفتى، هذا الغلام لن يكون مثل غيره. ثم لما بلغ 10 مر على قرية نوى رجل عالم زاهد يقال له ياسين المراكشي من مراكش. كان النووي يومها يلعب مع الصبيان، فالصبيان يدفعونه إلى اللعب وهو ينأى بنفسه عنهم كارها، ويبكي ويقرأ القرآن ويريد أن يتم قراءته وحفظه، ولا يريد أن يشاركهم لهوهم ولعبهم، مع أن السن حاكمة يومئذ في أنه لا بد أن يكون مثله مثل أقرانه، لكنه أبى. فهذا ياسين وهذا بما أعطاه الله عز وجل من توسم في الخير ذهب إلى من يقرئه القرآن وقال له: اعتني بهذا الغلام فإني أرجو أن يكون أزهد الناس وأعلمهم. فلما قال ذلك قال له القيم على الحلقة: أمنجم أنت؟ قال: لا، ولكن الله أنطقني بهذه الكلمة. فالآن انظر إلى جواب الشيخ ياسين المراكشي لمعلمه، قال: إن الله أنطقني بهذه الكلمة، أي لم أزورها، لم أبيتها، لم أعدها من قبل، لكنني لما رأيت الغلام يكره على اللعب فيأبى ويبقى يقرأ القرآن حتى يصل به الأمر إلى أنه يبكي لا يريد أن يوافق أصحابه وأقرانه، علمت أن الله عز وجل قد أعده لشيء عظيم. وأنت تقرأ بسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي حين رأت أن نورا منها خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام، وعام الفيل وما وقع لأبرهة وصد أبرهة وما فعل الله بهم، كل ذلك إرهاصات لمولده صلوات الله وسلامه عليه. وشوقي يقول: إن العظائم كفها العظماء. نعود للنووي رحمه الله، هذا ثم انتقل أخذ يقرأ القرآن حتى بلغ 18 من عمره فنزل دمشق وتلمذ على المذهب الشافعي حتى عد رأسا فيه. والشافعية في علمهم بمصطلحهم رحمهم الله إذا قالوا الشيخ، إذا قالوا الشيخان يقصدان النووي والرافعي القزويني رحمه الله تعالى عليهما، فهما المراد بالشيخين في المذهب. فنقح وهذب المذهب وسما فيه وعلا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أي النووي. هذا العالم الجليل ترك كتبا، وغيره كثير ترك كتبا، لكن الله عز وجل بارك له فيما كتب. فرياض الصالحين وهو إلى اليوم يقرأ في المساجد جمعه الإمام النووي، 40 النووية وتنسب إليه، 40 حديثا اختارها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت إلى اليوم العلماء يشرحون في الأورقة، في الحلقات، في المساجد، في المعاهد، وهذا من بركة ما أتاه الله عز وجل هذا الإمام الجليل. له شرح عظيم بليغ موجز على صحيح مسلم رحمه الله، وهو أكثر شروح الإمام شروح صحيح الإمام مسلم تداولا بين الطلاب. وله كتاب الأذكار، وقد انتفع به المسلمون انتفاعا كثيرا، أي كتاب الأذكار. وله كتب أخرى شهيرة، لكن بعضها ترتقي إلى سلم عال. يعني هذه الأربع هي متناول حتى بين متناولة بين أيدي عامة المسلمين، الكل يقرأها والكل ينتفع بها ويرى في ذلك بركة وخيرا له ولأهله ولذويه رحمه الله. هذا كله من فضل الله عز وجل على ذلكم العالم. والبركة في العلم غالب الظن والعلم عند الله أنها تكون من صلاح السريرة وإخلاص النية، والله أعلم بعباده، لكن غالب الظن أن هذا الإمام الجليل كانت له سريرة وطوية حسنة مع ربه. قابل هذا في طريقة معيشته قد لا نوافقه، فلم ينقل عنه أبدا أنه تزوج، كما أنه كان قليل النوم، حتى قال عن نفسه: مكثت 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض. وهذا من حيث التصور المبدئي لا يعقل، لكنه صادق، يقول: يغلبني النوم فأنام على الكتب. لكن أن يتوخى هو يذهب إلى مكان ليضع جنبه عليه، يقول: مكثت 2 سنين لم أفعل هذا. وكان فيه زهد حتى في طعامه، فلا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة بعد العشاء، ولا يشرب في اليوم إلا شربة واحدة عند السحر، وهذه مبالغة في ترك ما أباح الله عز وجل لنا. الله تبارك وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال جل وعلا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل وشرب ونام واستيقظ وصلى وصام وأفطر صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نأتي هنا لمن يقرأ مثل هذه التراجم. نحن نكبر في الإمام النووي إقباله على العلم وشغفه به وقدرته على التحصيل وما نفع الله عز وجل به الأمة، لكن من الخطأ أن يظن شبابنا أو طلبة العلم منا أو المبتدئون خاصة أنك إذا تريد أن تكون مثل الإمام النووي أن تبدأ بالتقشف وأن تبدأ بترك الطعام وترك الشراب. النووي لم يحصل على هذا لهذا، هذه قدرات أعطي منها فقام بها، لكن قد يكون هناك عالم يطعم يأكل ينام نوما كاذيا وينفع الله عز وجل بعلمه ويبارك الله له في وقته ويهدي الله عز وجل على يديه، فشتان ما بين هذا وهذا. يعني لا بد أن تعرف كيف تقتدي بالعلماء، كيف تأخذ منهم، أن تنظر ما أحسنوا فيه وتعتذر لهم عما يغلب على الظن أنهم خالفوا فيه الأولى. فكونه يمكث 45 سنة لم يتزوج هذا فيه شيء من البعد عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قد يكون للنووي عذره، وغالب الظن أنه له عذره، ولا ينبغي أن يعنف ولا يعرج عليه بتهمة، حاشاه رحمة الله تعالى عليه. لكني أقول: ما السبيل الأمثل، ما الطريق الأقوم في الاقتداء بالعلماء؟ إن بعضنا يرى عالما فيعجبه زي العالم، من أن يكون العالم رثا في هيئته، فيأتي ذلك الفتى ذلك الشاب أول ما يبدأ به أن يكون رثا في هيئته، ثم طرائق تحصيل العلم التي ساقت هذا العالم إلى أن يصبح سيدا في العلم لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، ويظن أن ذلك العالم إنما ساد لأن ثيابه رثة ولأن أحواله ميسورة ومستورة، وهذا ليس بصواب. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كفى بالمرء كلمة أو كذا أن يعرف دينه من ثيابه. لكن الإنسان ينظر إلى من حوله فلا يكون في ثيابه ترفع ولا تكون ثيابه رثة بحيث يزدريه الناس. هذا الإمام النووي رحمه الله توفي كما قلت وسنه 45 تقريبا، بعده ب9 سنين تقريبا توفي أبوه، لأن النووي بهذا العمر يعد مات كهلا فلم يبلغ 50 بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70. لكنك إن رأيت أنه لم يعمر ومع ذلك عمر عمرا حقيقيا، وهو البركة في العلم، وهو أن الله نفع المسلمين بعلمه إلى يومنا هذا، فمن أواسط القرن السابع إلى يومنا هذا والناس مقبلون على ما ألف ودون هذا العالم والإمام الجليل، ومع ذلك لم يكن فقيها مستقلا بحيث ينسب إليه مذهب ويقال عنه أنه إمام فيه، بل هو كما قلت شافعي في شافعي المذهب في الفقه، وله في مذهب الشافعي كتب ومؤلفات وآراء، فنقح المذهب وهذبه، وهو أحد رؤوس المذهب كما بينا آنفا بلا مرية ولا شك. هذا واحد من أئمة المسلمين عبر التاريخ عبر الدهور، عرف عنه أنه كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يبالي بأحد، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وله قصة مع الظاهر ميبرس، وله قصة مع غيره، وكلها تظهر قدرته على الإنكار وعدم مبالاته بالغير. ولا ريب أن من وطن نفسه على أن يعيش على أكلة واحدة بعد العشاء وعلى شربة في السحر، إن صدق هذا النقل، قادر على أن ينكر المنكر، لأنه لا يجد شيئا من الدنيا يتعلق به. وإن أكثر ما يثبط العالم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدرته على التعلق بالدنيا، فالتعلق بالدنيا عياذا بالله يثبط العالم عن كثير من الأمور. نعم، قد يكون بعض العلماء جعل الله وإياكم منهم من تمنعه الحكمة، من يمنعه أنه يريد أن يدرى أعظم المفاسد ويجلب يجلب أكمل المصالح. هذا الثالث الذي تمنعه الحكمة ليس فيه جرأة لأنه لم يعد شيئا يخشاه، وليس فيه تعلق بالدنيا فيمتنع عن إنكار المنكر، لكنه ينكر بطريقة مثلى وينظر إلى المصالح وينظر إلى المفاسد. هذا أفضل الأحوال التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء في إنكارهم للمنكر أو في أمرهم بالمعروف. هذا الإمام النووي رحمه الله العالم الجليل الفذ الذي خلد الله عز وجل ذكره، لم يكن له أبناء، لم يكن له ذرية يخلدون ذكره، لكن الله عز وجل أبقى ذكره وخلد ذكره من تلك الكتب النافعة والآراء الساطعة التي سادت بين المسلمين وعمت وانتشرت ببركة إن شاء الله إخلاص نيته وإقباله على العلم وقضاء عمره كله فيه. هذا ما تيسر أيها المباركون إراده وتهيأ إعداده عن هذا الإمام الجليل في هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.